أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله شريك له. له الملك حي لا يده الخير وهو على كل شيء سبحانه من شيء عظيم. أقام الدليل سبيل زاح العلل وقطع المعاد المحجة. قال في كتابه أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا سبيله. سبحانه من إله عظيم. ما طاب إلا ولا طاب الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعبدنا وقائدنا وقدوتنا رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. بارك على محمد وآل محمد باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا لا تجعل فيه شقيا. احفظ لنا نساءنا وربنا أولادنا واجعلهم كرة لنا وفينا وارفع غضبك عنا لنا من نحبهم فيك. اللهم احفظ رعاية المخلصين وارزقنا الأدب معهم واجعلنا عبادك الراشدين برحمتك أرحم. آمين آمين رب العالمين. بعد مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام. حلقة جديدة أبي هذا البث المباشر أب المرأة المسلمة واللقاء 16 في بدايته. تحية الإسلام. السلام عليكم. الله طبتم وطاب ممشاكم وفأتم جنة الله. آمين. أحبتي في الله اللقاء الماضي بدأنا الحديث الوضوء خلال كتابنا الموسوم تيسير الفقه. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا فمع صفة الوضوء كيفيته. صفة الوضوء كيفيته. وبعد أن تعرفنا على فضل الوضوء تعالوا بنا نتعرف على صفة الوضوء وكيفيته. صفة الوضوء على النحو بداية ينوي المسلمة رفع الحدث. رفع الحدث والحدث معناه إزالة المانع من الصلاة أو الطهارة لأمر لا يستباح إلا بها الصلاة والطهارة. ومعلوم أن الحدث ينقسم إلى قسمين. الحدث الأكبر رفعه الغسل. الحدث الأكبر يكون جنابة أو من الحدث ويكون هناك الحدث الأصغر ويكون بالأجل الصلاة أو الطواف. وكان لا يستباح إلا الوضوء. نبدأ بالنية. والنية حلها القلب لقول النبي عليه الصلاة والتسليم إن الأعمال النيات وإن إما نوى. فالنية محل القلب ولا يجوز الطلاق بالنية كما يفعل بعض الأحكام. فسيقول نويت الوضوء ويتلفظ به. هذه من البدع والمحرم. لماذا؟ لأن النية حلها القلب. أنت إذا قمت إلى الصلاة ودخلت هذه نية. هذه هي النية. وهناك مسألة مهمة وهي هل يشترط قبل الوضوء الاستنجاء؟ لأن البعض بيعتقد فيصح الوضوء إلا بعد استنجاء. هذا اعتقاد خاطئ لأن الاستنجاء لا يكون إلا لمن يحتاج إلى دخول خلاء. أما من لا يحتاج خلاء فليس بشرط أن يستنجي قبل الوضوء وبالتالي يسأل البعض في هذا الباب: هل لو كنت متوضئا ثم أخرجت ريحا وأردت أن أجدد الوضوء هل يشترط دخول الاستنجاء؟ الجواب لا. إذن دخول الخلاء للاستنجاء يكون لمن يحتاج إليه فقط. طبعا دخول الخلاء قدم اليسرى بعد دعاء الستر بينك وبين الجن، تقول أعوذ بالله من الخبائث قبل دخولك الخلاء باسمك الله. بسم الله أعوذ بك من الخبائث. طبعا يمنع ذكر الله تعالى داخل الخلاء، وإذا قضيت حاجتك بيكون الاستنجاء باليد اليسرى، إذا عدم الماء بيكون عن طريق الاستجمار أو عن طريق ما يكون مقام الماء مثل المناديل الورقية عند عدم وجود الماء. فكل ما يعني يتم به التنظيف يصح، والاستجمار يكون بالحجارة ويكون على عدد وتر 3 أو 5 إلى آخره. بعد الفراغ من الاستنجاء لما خلاء بتخرج قدم اليوم هناك غفر. طبعا اغسل اليدين بالماء والصابون لمن كان في قضية الاستنجاء، ثم يشرع في الوضوء، فما تعلقت أيضا مسألة أخرى قبل أن نشرح صفة الوضوء كثيرا ما نسأل عنها. بعض الناس مكان السكن ضيق لا يوجد مكان للوضوء إلا دورة المياه، فهل يصح الوضوء داخل الخلاء؟ نعم ولا حرج مطلق، إنما بس القضية في ذكر الله، تجري الذكر على قلبك. لما تيجي تتوضأ عندنا من الصفة والكيفية قبل الشروع في الوضوء بعد النية بتقول بسم الله، فالبسملة تتلفظ بها إن كنت خارج الخلاء، أما في داخل الخلاء تجري البسملة على قلبك، تجريها على قلبك. بعض العلماء من المعاصرين له اجتهاد في قضية دورات المياه الحديثة المعاصرة، طبعا بتقول بالسيراميك أو البورسلين وقاعدة أفرنجي وبتغلق فبعض العلماء يرى أن الخلاء في مثل هذه الأماكن يطلق على قاعدة فقط بها قضاء الحاجة، أما بقية المكان يجوز لك فيه أن تتلفظ بالذكر، وهذا اجتهاد له. وخروجا من الخلاف يبقى تجري البسملة على قلبك ما دمت داخل المكان المخصص لقضاء الحاجة. إذن النية، بعد النية بنقول بسم الله، بعد البسملة بنبدأ في غسل اليدين إلى الرسغين 3، ودي سنة غسل اليدين إلى الرسغين 3، حديث عثمان كذلك عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما في وصف وضوء رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: فأفرغ على يديه فغسلهما 3 مرات، أفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات. يبقى إذن نبدأ نغسل اليدين 3 مرات، طبعا مع تخليل الأصابع، ويا حبذا اللي يلبس خاتم يحركه بحيث أن الماء يدخل ويعم جميع اليدين، حرك الخاتم كده أثناء الوضوء. يبقى من السنة بعد النية وبعد البسملة نبدأ نغسل اليدين إلى الرسغين 3 مع التخليل، طيب، ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء، وإن قام من نوم ليل فعليه غسل كفيه 3 قبل وضعهما في الإناء، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه ف فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. يمكن دي من الأمور، يقوم من نومه يبدأ يتوضأ. لو كنت ستتوضأ من إناء، فمن السنة قبل الوضوء من الإناء إنك تغسل يديك ثلاثا خارج الإناء، فأنت لا تدري أين باتت اليد، ربما باتت في موضع فيه نجاسة أو كذورات معينة، فأنت نائم فلا تدري. فمن السنة قبل أن تشرع، إن كنت قمت من نوم بليل، أن تغسل يديك خارج الإناء ثلاثا. أما اللي بيتوضأ مثلا من الصنبور المسمى بالدرجة الحنفية أو ما شابه ذلك، فلا يحتاج إلى هذا، إنه مجرد ما يضع يده في الوضوء خلاص. إنما إحنا بنتكلم على اللي يتوضأ من الإناء، فما يغمس إيديه في الإناء وهو قائم منه. إيه؟ فهو لا يدري، ربما يكون بعض النجاسات عالقة بها أو بعض القذورة، فيبدأ يغسل يديه قبل وضعهما في الإناء ثلاثا. غسلنا اليدين ثلاث مرات إلى الرسغين، والرسغ اللي هو كف اليد إلى العظم الناتئ على اليمنى واليسرى، ده عندي هنا يعني أصابع الكف على الترتيب كده من الصغير اسمه القنصر، اللي جنبه اسمه البنصر، الوسطى وكده السبابة كده الإبهام. الخنصر ده تجد أعلاه عبداية اليد كده في عظمة ناتئة، ده اللي بنسميه الكوع، نسميه الكوع. فكذلك الإبهام هتجد في عظمة كده الكرسوع، خلاص كده. عشان كده في حديث النبي كان يضع يده اليمنى على كوع اليسرى. الكوع يعني العظم الناتئ ده أعلى الكف، مش الكوع اللي هو ده اسمه المرفق، لأن البعض بيعتقد أن المرفق هو الكوع. أذكر مرة رأيت أخا يصلي، هو في الصلاة يضع يده اليمنى على المرفق من فوق كده، فشغلني هذا المنظر، فسألته لعل هناك دليل على هذا الفعل من السنة. فقلت له أراك كثيرا ما تصلي فتضع يعني يدك اليمنى على المرفق، قال لي نعم ده سنة، بارك الله فيك، فما الدليل عليها؟ قال حديث أبي داود كان النبي يضع على كوع اليسرى على صدره في الصلاة. فقلت أحسنت، هل تعرف أين الكوع؟ قال لي هكذا، ورح مشاور على المرفق. قلت لا، هذا هو المرفق. الله تعالى يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فين المرفق؟ أهو العظم اللي أنت معتقد أنه الكوع. قال لي ما فين الكوع ده؟ قلت له الكوع أهو العظم اللي فوق الكف ده خلف الخنصر، ده اسمه الكوع. عشان كده الفقهاء اعتادوا يطلقون على الجاهل الذي يتكلم بلا علم، يقول لك لا يعرف الكوع من البوع، لا يعرف الكوع من البوع. ده صحيح، ده الكوع اهو، يعني العظم ده اللي فوق الكف كده خلف الصبع الخنصر، جهة تانية اسمه الكرسوع. اما البوع بقى تنزل تحت في رجليك، البوع مش في ايديك خالص، البوع ده في الرجل تحت، الصبع الكبير ده برضو اللي عامل زي الابهام اللي عندي فوق ده، في صبع كبير في القدم برضو فوق منه عظمة كده مدورة كده حلوة كده من فوق، فهي دي بقى ايه البوع، مش كده؟ انا عندي هنا ادي الكوع اللي فوق الكف مباشرة جات خلف الخنصر، وعندي الكرسوع اللي هو فوق الابهام، هننزل للقدم تحت الصبع الكبير فوق البوع، منه البوع. طبعا برضو بيخلط البعض بين الكعب العقب، يعني في القدم تحت كمان مش عارف فين الكعب، فاغسلوا القرآن كده وأرجلكم إلى الكعبين، فبعض الإخوة والأخوات مش عارف فين الكعب، فبيعتقد أن العقب مؤخرة الرجل والكعب، لا ده آخر الرجل اسمه العقب، إنما الكعب هتجد عظمة ناتئة فوق القدم على اليمين وعلى اليسار، هو ده الكعب. أيوة العظمتين دول اللي إيه اللي فوق القدم على طول من فوق على اليمين وعلى الشمال، هو ده الكعب بتاع حضرتك. إنما خلف القدم الحتة الملظلظة دي اللي من ورا دي اسمها العقب. فإيه العقب؟ يبقى عندي تحت عقب وفوق هنا مرافق، والكعب اللي هو العظم الناتئ يمنى ويسرى على كل قدم، هي عظمة مدورة كده تحت فوق القدم على طول. إذا عرفنا الكوع وعرفنا البوع، طب كلام جميل. يبقى إذا غسلنا إيدينا 3 مرات إلى الرسغين مع تخليل الأصابع، وعرفنا لما نستيقظ من النوم نغسل إيدينا قبل وضعهما في الإناء. ثم ماذا؟ بيبدأ النبي يتوضأ يتمضمض ويستنشق. كان من هديه أنه يتمضمض ويستنشق من كف واحدة. يعني من كف واحدة؟ يعني بياخد الماء بكفه الأيمن ويبدأ نصف الماء الموجود في الفم والنصف الآخر داخل الأنف من كف واحدة. طب يتمضمض ويستنشق، طبعا بيتمضمض ويطرح الماء، يستنشق ويستنثر الماء، يرجعه تاني مش ياخده بس كده. خلي بالنا بقى، ياخد كده كف اهو مرة من كف واحدة جمع بين المضمضة والأنف. يبدأ الثانية، الثالثة، 3 السنة وكمالها. طيب يا عم الشيخ أنا لا أحسن هذا الفعل، ما أعرفش أجمع بين المضمضة والاستنشاق في كف واحدة. لا حرج ولا شيء عليك، دي سنة. يعني إن لم تستطع فعلها يبقى يكفيك أن تتمضمض 3 وبعد كده تستنشق 3. المهم انك تتمضمض وتستنشق. كيفية بقى ازاي مش عارف اجمع بين كف واحدة؟ لا حرج والامر فيه ساعة. فنقول لك اتمضمض واستنشق براحتك كما تفعل خلاص، وحاول تدرب نفسك على فعل النبي وعلى السنة، لان السنة بركة. وطبعا قضية المضمضة والاستنشاق خلاف بين العلماء ما بين الوجوب، يعني بعض العلماء يعتبرها واجبة لأنها من الوجه لقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وقالوا أن الاستنشاق من الوجه، نحن أمرنا بغسل الوجه وهما داخلان في الوجه. الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك 3. فأنت تبقى فاهم يعني إيه كف واحدة، يعني أخذ الكف جمع بين المضمضة والاستنشاق في كف واحد. هذا هديه. لا تستطيع يبقى حضرتك تجعل كف مضمضة والكف الآخر للاستنشاق ولا حرج. في رواية مضمض واستنشق واستنثر 3 بثلاث غرفات. يعني طبعا المضمضة معناه إيه؟ معناها إدخال الماء في الفم وتقليبه لتنظيف الفم ثم طرحه. استنشاق معناه إيه؟ جذب الماء داخل الأنف. والاستنثار يعني طرح الماء مرة تانية. بعض الناس بيتهاون في هذا الباب، ربما لا يدخل الماء البتة إلى أنفه، يروح ماسح كده من بره، ده مخالف للسنة إلا لمرض أو عذر، يروح ماسح كده ويروح عامل كده، طبعا هو ما استنشقش. استنشق إنك تدخل الماء بعض الشيء إلى الأنف ثم تطرحه عشان تنظيف، هذا التجويف. في ظل هذا الفيروس المنتشر المسمى كورونا، كثير من أطباء الغرب يعني على وضوء المسلمين، لكن اللي بيحافظ على الوضوء صعب جدا جدا يأتي هذا الفيروس. ليه؟ لأن الفيروس ما يعيش في أماكن نظيفة. طبعا المسلم في يوم والليلة أقل حاجة بيتوضأ 5 مرات، يتمضمض ويستنشق في المرة الواحدة 3 مرات. بقى في كل دول وتوضأ 5 مرات فقط، اضرب 3 × 5 كام؟ 15 مرة بيغسل الفم بيغسل الأنف، إضافة بقى لمن يتوضأ استحبابا وندما في كل شوية. لحديث بلال رضي عنه وارضاه، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، فإني سمعت دفن عليك في الجنة وفي رواية خشخشت عليك في الجنة، قال بلال ما أحدثت إلا توضأت. ما توضأت إلا صليت ركعتين في الليل أو نهار. يعني كل ما ينتقض الوضوء يتوضأ تاني. يعني بلال كان حاله عطل الوضوء، يعني دائم الوضوء. دي برضه من السنن المهجورة، للنبي أقر بلال على فعله. حتى الناس يقول لك وضوء على وضوء، دي حقيقة. بعدين الوضوء سلاح المؤمن، شطر الإيمان، فالمؤمن دايما يحرص على الوضوء. ودي قضية مهمة لازم ننتبه لها، وهي قضية الحفاظ على الوضوء. النبي أيضا كان يعلمنا المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا في حالة واحدة، حال الصيام. ففي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام وأزكى التسليم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. يبقى الأصل الإنسان يبالغ في المضمضة والاستنشاق، يعني يهتم أوي، كسر الماء في الأنف، إلا في حالة واحدة عند الصيام. صائم ما تبالغش، يعني يسيرا كده حتى تجذب الماء فيدخل إلى الجوف. فالنبي يقول لك وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى. دي برضه سنة، يعني أهو يجي يستنشق الماء في الأنف باليمنى، لما يجي يخرجه باليسرى مش باليمنى. يبقى اليمنى للاستنشاق واليسرى للاستنثار، لتخريج الماء من الأنف، ودي سنة. ثم يغسل وجهه، وذلك فرض بالإجماع. غسل الوجه فرض بالإجماع، لقول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، الأمر للوجوه. يبقى غسل الوجه فرض، تاب فاعله ويأثم تاركه. والوجه له حدود، من منبت الشعر أعلى إلى أسفل الذقن، من شحمة الأذن إلى شحمة مع تعهد الماقين، هو مجرى الدموع، المكان المجوف ده الوجه. كذلك الغنفقة اللي هي أسفل الشفة السفلى، لا تجويف، أحيانا لا يصلها الماء. بعض الناس ما بيغسلش وشه، بيلطم على وشه، مشكلة كبيرة جدا. يقول لك بيطص وشه، ما بيغسل ده، ما توضاش ايه، فبياخد الماء ويروح خابط كده في وشه وكده وخلاص. طبعا الجنبين لم يغسلا ابدا، الماء لم يصل للتجاويف، هذا ما توضاش، وضوءه باطل، صلاته باطله. بنقول لك وانت بتتوضى اسبغ الوضوء. الله يبارك لك، وانت يا اختي اللي تسمعيني، وانت بتتوضي اسبغي الوضوء، يعني اغسل وشي كده بالراحه، انا مش جاي اعذب نفسي والطم خبط في وشي، لا، باخد الماء وبغسل غسل مع التعهد للاماكن المجوفه، دي مهمه قوي. 3 مرات يغسل الوجه 3 مرات. يقول لي: يا عم الشيخ انت قلت من منبت الشعر، طب لو واحد اصلع؟ ده اعتبار بالاصلع. الله يبارك، ما نعملش زي صاحبنا دايما، كل ما اجي عند هذا الموضع اذكره، كان بيتكلم عن طفل اليتيم، احسان لليتيم. والراجل كان طيب بسيط كده، الداعيه ده، فبيقول يعني لما تحط ايديك على شعر اليتيم لك بكل شعر حسنة. تعرف بقى اهل مصر دايما كده فيهم حته الدعابه دي والمبادلات. واحد قال له: يا عم الشيخ، قال له: اتفضل يا سيدي. قال له: لو اليتيم اقرع اعمل ايه؟ قال له: حطيت ايدك على شعره يجب كل شعره حسن. طب ده ما عندوش شعر، تاخد حسنات ازاي؟ تقول له كده يعني؟ قال له: يا سيدي حط ايديك على القرعه وربنا يكتب لك الاجر. ربنا اللي هيحسب لك، ما تقلقش، هيدي لك برضه اجر ايه الشعر بتاعه، ما تقلقش. فكذلك الوجه منبت الشعر اهو، ما تقوليش بقى طب انا مثلا اصلع اطلع لفوق، لا ما تطلعش لفوق، معروفه حدود الوجه، هتروح تجيبها لي من الاخر. ما في ناس فاضيين من فوق، زي الواد النهارده جاي اخي بيستفتيني على قضيه القزع، عامل شعره من الجنبين كده مفضيه وحاطط شويه شعر فوق، فبيسالني تقول له: نهى النبي عن القزع. ده كان بعد صلاه الجمعه. فتح حسام تاني بيقول: نعم الشيخ، طب بقى اللي عنده قزع يعني خلقه؟ قلت له: يا ده يعني قصدك ما انا اهو، ما انا برضه عن. قال لي: ما نقصدش، كان يقصد واحد تاني. طبعا اللي عنده قزع كده خلقة لا حرج عليه، يعني حتة فاضية كده في النص عنده والجنبين فيه، مش هيعمل ايه ده؟ خلاص اننا بنتكلم عن اللي بيفعل هذا الفعل بنفسه. فكذلك تيجي تقول لي مثلا احمد الشيخ، انت قلت من منبت الشعر، طب واحد اصلع هنجيبه منين؟ نجيب من فوق؟ لا، هنجيب برضه من الجبهة هنا، لان الوجه في الجبهة، اسمه الوجه من المواجهة، ملوش علاقة بالايه، بأعلى الرأس او ده عن حدود الوجه. طبعا يستحب تخليل اللحية للرجال، طبعا المرأة لا لحية لها، فإن ظهرت لها لحية وجب عليها حلقها، فهذه من زينة المرأة لزوجها. يعني كيف المرأة يكون عندها لحية أو عندها شارب؟ ده احنا سمعنا في أوروبا بيقول لك في بعض النساء الآن يعني بيلتحين، يعني بتعمل لحية، بس بتخش مجموعة جينيز دي اللي بيقولوا عليها دي، بتعمل شنب وشغلانة كده. طبعا هذا للمرأة لا يجوز. سبحان من زين الرجال باللحى، زين النساء بقرونها، يعني المرأة زينتها في شعرها، إنها عندها قرون ضفائر شعرها طويل، إنما الرجل الزينة عنده في لحياته، اللحية، سبحان الله. ولذلك كان هدي الأنبياء اللحى، والنبي كانت له لحية كثة تملأ صدره عليه الصلاة وأزكى التسليم. وطبعا المعذور لا حرج عليه، يعني بعض الرجال لا يلتحي لعذر ما أو لشيء ما، فإن كان له عذر فلا حرج عليه. وننكر على بعض الدعاء اللي بيقعد يوبخ من ليست له لحية، يبدأ يصف بأوصاف قبيحة، ليس هذا منهج النبوة في الدعوة إلى الله عز وجل. دي قضية خطيرة جدا لازم نتعلمها يا إخوة. بعض الشباب لحمية أو لعاطفة يبدأ يسيء للناس ويبدأ يتهم، ربما هذا الحليق ليست له معصية إلا حلق اللحية، فما أنت أيها الملتحي المتكلم ليست لك حسنة إلا اللحية فقط، حالتك كلها بؤس. هنقول لك اتعلم الأدب وأنت تتكلم مع الناس، وأنت تدعو الناس، وأنت تعلم الناس. النبي كان يختار أرق وأعذب الكلمات، صفة أهل الإيمان وهدوا إلى الطيب من القول. دي قضية مهمة خلي بالنا منها في الدعوة إلى الله عز وجل، فلا بد أن نعلم أن هناك أهل أعذار، فلا نطلق ولا نعمم ولا نسيء ولا نستخدم الكلمات التي تدخل الحزن على البعض، ودي قضية مهمة. فعرفنا كده الوجه وحدود الوجه، ونبدأ نهتم إذا كان عندي لحية كرجل أخلل اللحية، بس كده يعني أدخل الماء كده بين الشعرات إن استطعت، وإلا فيكفيك غسل ظاهرها، ظاهر اللحية، حمم بالماء من ظاهرها، خاصة اللي عندهم لحية بتبقى كثة شوية وكثيفة، صعب جدا يخلل بقى ويعمل، فنقول له يكفيك ظاهرها. أما المرأة طبعا الحمد لله ليست لها لحية، وإن كان فلا بد أن تزيلها. طيب، ده بالنسبة للوجه. بعدين ثم يغسل يديه إلى المرفقين، أو المرفق اللي هو ينتهي بعد الساعد، ده هو بيسميه الجماعة في مصر عندنا الكوع، وليس كوعا هو المرفق. ولازم نهتم واحنا بنغسل ايدين للمرفقين ان الماء يصل المرفق ده كويس، وتدور كده الماء عليه. لماذا؟ لان النبي قال ويل للاعقاب من النار، ويل للاعقاب من النار، لان كثيرا ممن يتوضا يعني لا يصل الماء الى عقبه الى هذا المرفق، يروح غاسل كده ويروح خلاص ويروح داخل، طبعا كل المرفق ده لم يصله الماء، فلازم نسبغ الوضوء بتوصيل الماء للمرفق جيد، سواء الرجل أو المرأة. لذلك في الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أدار الماء. طبعا كان من السنة يبدأ يغسل اليدين من أطراف الأصابع هكذا، الماء على مرافق وهكذا. طب يا عم الشيخ انا ما بعرفش يعني اغسل كده من ايه اطراف صوابعي، فساعات بجيب كده، مش مشكله لا حرج، يعني من اطراف صوابعي سنه يفضل ان تفعل هذا. ف طب لا استطيع. بعض الناس ما يستطيع، يروح عامل كده على طول داخل ايديه كده تحت الصنبول او الحنفيه، لا حرج، لا حرج في ذلك. لكن ان استطعت ان تحقق الكمال في السنه يبقى ده الافضل والاولى والاكمل. فكان يدير الماء على مرفقيه. طبعا البعض بيكون عنده أظفار طويلة شوية. طبعا سنن الفطرة يا إخوة قص الأظفار للرجال أو للنساء. أختي اللي بتسمعي ما تقولش بقى أصل أنا بحتاج لضوافر، تحتاج لها في إيه؟ تقطعي بيها الطماطم مثلا، مش عارف محتاج لها في إيه، خلاص كده؟ ولا عشان تتخنقي؟ ما ينفع، لا يجوز. نقول لك يا أختي الله يرضى عليكي قصي أظافرك، فده من زينة المرأة ودي سنة فطرة. وكذلك الرجال، يعني تجد الواحد كده تلاقي ضوافره عاملة زي السباع، لكننا عايشين في غابة، يعني دايما الأظافر دي للحيوانات مش للإنسان. كل ما تطلع قصيها للسنة، سنة يعني سنن الفطرة، من سنن الفطرة الخمسة قص الأظفار، وده للرجال وللنساء. اوعى بقى تقول أصل أنا بخلي ضافر، لا تخليه ليه؟ اشمعنى الضافر ده اللي مخليها؟ خلاص كده؟ فطبعا بننبه بعض الأخوات هداهن الله اللي بتغير في خلق الله وتحط أظافر مستعارة، لا يجوز هذا، تغيير لخلق الله عز وجل، لا يجوز لك أختها حتى وإن كانت زينة، لا يجوز، لا يجوز لك أن تضع تلك الأظفار الزينة. أولا فيها تشبه بالكافرات، ثانيا فيها تبديل لخلق الله، وده اللي قاله الشيطان في القرآن، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ودي قضية خطيرة قوي دلوقتي بقى، كل حاجة صناعي، عندها رموش قد كده جايباهم منين ما تعرفش، ملزوقين كده خلاص، يمكن انت لو معدي كده بنص متر قدامها هتتجرح منه. والله اتقي الله، الله يصلح حالك ويبارك فيك، ايه اللي انت عاملينه ده؟ خلاص كده؟ ومش عارف حطلنا ايه ورفعه ايه وعامل حاجه بلاوي سودة ما انزل الله بها من سلطان. فالله اتقي الله، اتقي الله، اتقي الله. والنيولوك اللي بتعمله ده، وبتسال بقى اما الشيخ انا حاطه نيولوك ده ينفع اتوضى البلاوي السودة دي كلها اللي حاطه 2 كيلو 3 كيلو وشغلانه كده؟ ها، نقول لها يا اخت الله يرضى عليك قضيه المكياج من حيث الجواز او المنع يجوز زينه للزوج فقط، ما يخرجيش بيه بره. لكن هنيجي بالنسبه للوضوء مساله تانية، هل المكياج ده يمنع وصول الماء للعضو؟ كان كذلك فيبطل الوضوء، ما ينفعش، يبقى لازم تزيليه عند الوضوء. يعني في بعض الكريمات، بعض الزيوت بتمنع وصول الماء للعضو، واضح؟ فبالتالي إن وضعت هذه الكريمات أو الزيوت وبتمنع وصول الماء، ما ينفعش لها وضوء، الماء مش هتوصل للعضو، خلاص كده؟ فلازم تزيلها قبل الوضوء، وبعدين تحطها للزوج كزينة بالليل أو كذا أو بعد الوضوء. دي قضية. طب يا عم الشيخ المنوكير والباديكير، احنا بنتوضى بقى اهو، خلاص كده؟ على قول من أجاز المنوكير والباديكير زينة للزوج، قل لك يا أختي ما ينفعش تتوضي بي، إن معلوم أن الوضوء مع وجود المنوكير أو الباديكير، مش عارف إيه الباديكير بصراحة، بسمع الاسمين دول منوكير وباديكير. المنوكير طلاء الأظافر، طب باديكير ده إيه؟ قدمين، أنت خبير ما شاء الله، الله أكبر. يبقى المنوكير فوق والباديكير تحت، طب هي معلومة الحمد لله تعلمناها، يا رب تكون صحيحه، لان اللي قال لي راجل برضه. ها، فالاخوات اللي بيسمعنا على البث يا ريت تبقى اخت اذا كانت تعلم توضح لنا هل المعلومه صحيحه ام خاطئ. فنقول يا اخت الله يبارك فيكي، اذا كان بعض اهل العلم اجاز وضع المنوكير زينه للزوج او الباديكير، بالنسبه للوضوء لا يجوز. لماذا؟ لانه يمنع وصول الماء الى الاعضاء، فبالتالي اذا توضيت لازم يكون ما عندكش لا منوكير ولا باديكير. وبعد ما تتوضي بقى عايزه تحطي المنوكير، على قول من اجاز لا باس ولا حرج. ولما تيجي تتوضي تاني تجيبي السائل اللي اسمه اسيتون، تقريبا بيزيل المنوكير ده والباديكير، زيليه وكده تتوضي، وعايزه تحطيه تاني براحتك، وانت اللي هتتعبي، لان يجب وصول الماء للعضو. طيب يبقى اذا غسلنا الوجه، هنبدأ بعد غسل الوجه نغسل اليدين إلى المرفقين، نبدأ باليمين طبعا ثلاثا، بعد كده الشمال ثلاثا، طب لو الانسان مثلا في ايديه عنده صباع زايده، دي من بعض اللي تجي لنا، واحد عنده 6 صوابع، طب بعض الناس يسموه ابو 6 خلاص كده. بعض الناس ده بيحزنهم على فكره، يعني بعض الاخوه للاسف لقله علمه اذا مثلا وجد انسانا له صابع زائدا ولا ابو 6، ربما الكلمه دي تؤذيه، فهذا لا يجوز شرعا. ايه؟ لان دي نوع من انواع السخريه. والقران يقول: ولا يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. طب اللي عنده صباع سادسه في يده خلاص كده يبدا يغسله كمان مع الوضوء، مع قص اظافره كمان، هذا من سنن الفطره كمان. ويستحب البداء بغسل اليمنى من يديه ورجليه، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ده هديه، كان يحب التيمم، يعني يبدأ باليمين. بعد كده بعد ما غسلنا أيدينا إلى المرافق هنبدأ نمسح الرأس، ثم يمسح رأسه، وهو فرض بغير خلاف لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وامسحوا برؤوسكم، يبقى يمسح على الرأس، والمسح بيكون مرة واحدة. بتأخذ بعض الماء تبدأ من مقدمة الرأس إلى القفا مرة واحدة. وكان من السنة النبي كان يقبل ويدبر، يعني يا أخي يعني يبدأ من هنا مقدمة إلى القفا ثم يعود بهما إلى مقدمة الرأس مرة ثانية. دي سنة، لكن من فعلها للخلف فقط أجزأته، ومن فعلها مع يعني تسريحة الشعر، لأن أحيانا الواحد يكون مصرح ومتشيك وراح مشوار ومرجع شعره لورا، يقول لك لو جيت مسحت ورجعت قدام كده نعكشت. يا سيدي ولا يهم، ما تنعكشش شعرك، هاته كده مرة واحدة على الخلف بس. بس يا مرة واحدة كده، يا إما مرة واحدة كده، لا حرج، هذا ورد مرة واحدة فقط. وطبعا ليس من السنة مسح القفا أو الرقبة. بعض الناس اعتاد وبيتوضع جايب شوية مية ويروح عامل رقبته، هذه بدعة وليست من السنة، لم يفعلها النبي. طب يقول لو غسل، لو مسحنا رأس بيد واحد لا حرج، المهم تمسح رأسك ومع مسح الرأس مسح الأذن، ممكن بنفس الماء ومرة واحدة. وإن لم تجد ماء في يدك بعد مسح رأسك فلا حرج أن تأخذ لها ماء جديدا. كيف بنمسح الأذن؟ أدي عندي السبابة خلاص كده، بيكون داخل الأذن، والإبهام بيكون خلف الأذن، وتدور كده دورة من ورا، وده شغال جوه في الأذن مرة واحدة مرة واحدة. فده بالنسبة لمسح الرأس. ويجزئك بعض الرأس، يعني من مسح ربع رأسه بس كده يجزئه، لأن الكمال الرأس كله، ده السنة. إنما الفرض إنك بعض الرأس، لأن بعض العلماء في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، قالوا الباء دي للتبعيض، اللغة العربية التبعيد يعني إيه؟ يعني امسحوا بعض رؤوسكم، لدرجة إن بعض الفقهاء قال: ولو مس الماء 3 شعرات فقط من مقدمة رأسك أجزأك كده فقط خلاص، يبقى ده يجزئك. إنما اللي أراد السنة والكمال يبقى يمسح الرأس إيش؟ كاملا مرة واحدة مرة واحدة، ثم يمسح أذنيه، ثم بعد ذلك يبدأ بغسل القدمين إلى الكعبين، يبدأ باليمين أيضا مع تخليل الأصابع. يعني إيه التخليع؟ وصول الماء بين الأصابع، عشان برضو رائحة العرق، عشان رائحة كذا، يكون في لصق بين الأصابع، ربما الريح مش طيب، ده وضوء لابد أن يصل الماء لكل جزء. فتبدأ تخلل بين أصابعك، وتهتم قوي بالتجويف اللي أسفل الكعبين، يعني القدم، قلنا الكعب اللي هو العظم الناتئ على اليمين والشمال من فوق القدم، مش الخلف، الخلف ده اسمه العاقب، أنا بتكلم على الكعب اللي فوق الآن. لما تيجي تغسله هتجد العظمة اللي برة دي بارزة، تحت منها تجويف كده كثيرا ما لا يصله الماء. فنهتم وإحنا بنغسل القدم بهذا التجويف، ونغسله جيدا. فنبدأ نغسل القدم اليمنى 3 مرات مع تخليل الأصابع، ثم نغسل القدم اليسرى 3 مع تخليل الأصابع. ممكن يتعلق بهذا الباب قضية المسح على الجورب أو الخف. طبعا السنة يا إخوة المسح على الجورب من السنة، والمسح على الخف من السنة، بل لما ظهرت البدع الروافض والشيعة الذين أنكروا المسح على الجورب عدها علماء السنة من أمور العقيدة، لأن دي أصبحت بدعة الآن. ناس بتنكر السنة وبتدعي أنه لا يجوز المسح، فترتفع المسألة من مسألة فقهية لمسألة عقدية، ودي مشهور في كتب العلماء من سلف الأمة، فعدها ابن عبد العز في العقيدة الطحاوية من العقيدة، قال ونمسح على الخفين، يعني من عقيدتنا المسح على الخفين. وطبعا المسح، ويمكن هيجيلنا بالتفصيل عندنا رسالة في المسح تيمم وغيره، لكن بس إشارة، المسح على الخفين يا إخوة بيكون للمقيم يوم بليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وله شروط: أن يكون الجورب أو الخف قد لبس على طهارة، يعني توضيت ولبسته، أنا توضيت لصلاة الفجر ولبست الجورب بتاعي اللي هو الشراب، يعني سمحنا شراب، أنتوا بتسموه تقاشير، تقاشير في الجزائر اسمه تقاشير، في ألمانيا اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ زقن، زقن، الزقن ده خلاص كده احنا بنسميه شراب في بلادنا، جرابين، وبعد في المغرب بيسموه جرابين، صح؟ قاشر عندكم، مين اللي قال لي جرابين؟ جرابات مش جرابين يعني. طيب المهم في بيدلعوه بيقولوا جرابين، خلاص كده. فده الجورب ده بقى، او الخف اللي بيكون جلد بيتلبس كده فوق القدم، ويكون مغطي الكعبين، طبعا شرط المسح على الخف او يكون مغطي الكعبين، يعني يكون يغطي موضع الفرد. ليه؟ الان بقى في موضه في في الشرابات دي، الجوارب دي موضه الجورب تحت الكعبين ده، اللي هو يا دوبك على قد تدخله في رجل الحذاء فقط، اللي من تحت ده لا يجوز المسح عليه. ليه؟ هذا لم يغطي موضع الفرد. ده حتى عند النساء موجود الموضه دلوقتي، جايبه كوتشي بينور ولابس الجورب الصغير ده على قد الكوتش، ده ما ينفعش يا اخت تمسح على ده، ده مش جورب يتمسح عليه، ده يتلعب بيه، انما ما يتمسحش عليه ويؤدي بيه عباده. شرط المسح يكون الجورب او الخف يغطي موضع المسح اللي هو الكعبين، يعني فوق الكعبين، ادي واحد، ويكون ملبوس على وضوء، ملبوس على وضوء. لكن اللي اشيع بقى ولازم يكون سخينا يعني تخين، هذا لا دليل عليه. قال بها أبو حنيفة، وقيل أنه رجع عنه عند موته وقال يا ويل أبي حنيفة من أين جئت بسخين، أنا جبت ليه الشرط ده في الجورب أو الخف؟ بل على النقيض، أصحاب النبي كانوا في غزوة ذات الرقاع وسميت بهذا الاسم من شدة المشي حفاة بعد تمزق خفافهم، فجابوا الأقمشة والكده وبدأوا يربطوا أرجلهم، فكانت مجومة يعني مفرغة كده وفيها تقطيع، ومسحوا عليها على رقاعهم، يعني يجيب زي انت تقول حتة قماش يربط بيها رجله كده ويلفها خفيفة على قد عشان المشي. فإذا كان الجورب خفيفا أو مقطعا يجوز المسح عليه، ما دام هو جورب يستر موضع الفرد، يعني جورب من واخد رجل لغاية الكعبين خلاص كده، يقولش لا شرط تمشي فيه، طب ما أنا بمشي فيه، ولا انت عايزني امشي في الشارع يعني بالجورب؟ خلاص ده حتى الخوف، مين اللي هيمشي في الشوارع بالخوف؟ واضح؟ لا يا ابني اسمع الكلام، المهم ان هو يغطي موضع الفرد، والمسح عليه بيكون يوم بليله للمقيم، يعني لبسته بعد الفجر، اتوضيت ولبسته بعد الفجر، كلام جميل، رحت شغلك في الظهر انتقد الوضوء، هتبدا تتوضى، اتوضى عادي جدا، وتيجي عند الجورب تمسح بس كده مره على اليمين ومره على الشمال فقط، تاخد الماء وتنطره تاني، مش تبل الجورب، بعد شفت مرة آخر الله يصلح حاله بيغسله، فضحكت انت بتعمل ايه؟ طب ما تقلعه بقى الله يهديك، ده هو اصلا المسح عشان ما تبلوش. فتلاقيه ياخد الماء ويحط في الجورب، تقول لا ما ينفعش كده، هي بس تاخد ميه كده وخلاص سيبها خلاص ما فيش ميه اهو، وتروح جاي على اليمين باليمين كده تمسحها مرة فقط من اعلى، وبعد كده الشمال مرة واحدة من اعلى وخلاص. يبقى بدأت المسحة في الظهر، هتعد من الظهر خمس فروض تمسح فيه، يبقى مسحت الظهر هتمسح العصر والمغرب والعشاء والفجر بتاع تاني يوم، وبعد كده بقى لما تيجي الظهر لازم تقلعه وتتوضى من جديد. ده المقيم. أما المسافر فله خمسة ثلاث ثلاثة أيام بلياليهن ولا يخلعه إلا من جنابة. يبقى المسح على الخفين والمسح على جوربين من السنة، من السنة، ومن أنكر ذلك فهو مبتدع، هو مبتدع ومخالف، فانتبهوا لهذا. وطبعا المرأة ده كمان بيفيدها حتى شربها الخفيف اللي بتلبسه تمسح عليه، خاصة ما تكون في خارج البيت وكذا، لها أن تمسح بشرط تكون لابساه على وضوء، تكون لابساه على وضوء. يبقى خلاص غسلنا الرجلين. قال ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، وهو فرض لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، ويدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا في المرفقين، زي ما قلت لك من فوق تغسل العظمتين اللي على اليمين والشمال كويس، وتهتم الله يبارك لك، وانت يا اختي اهتم الله يبارك لك. ولا يجزئ مسح الرجلين لما روى عمر عن عنه ان رجلا ترك موضع ظفر من قدمه اليمنى فابصره النبي عليه الصلاه وازكى التسليم فقال ارجع فاحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. بعض الناس يقيس الرجل على ما قبلها فيقول بمسحها، مسح الرجل لا يجوز، مسح الرجل لا يجوز خلاص، إنما الغسل وده فعل النبي، إنما المسح يكون على الجورب مش على الرجل. يعني ما ينفعش وانت من غير جورب تيجي تتوضى وتروح ماخد ماء وتمسح لرجليك، ما ينفع. المسح على الخف او الجو، اما الرجل لابد فيها من الغسل، تغسلها كويس وتخلي الاصابع. وقال عليه الصلاه والسلام التسليم اذا توضأت فخلل بين اصابع يديك ورجليك. فالله يمسح رجليه ده يخلي الاصابع ازاي؟ مفيش تخليل. يبقى التخليل بيكون بالغسل، انك تغسلهم كويس. وكذلك كان وضوء النبي عليه الصلاة والسلام التسليم مرتبا متواليا، لم يخل به مرة واحدة البت، يعني على الترتيب ده يا إخو، لأن الترتيب من ضمن أركان الوضوء. يعني إيه الترتيب؟ ما ينفعش مثلا أغسل رجلي قبل الوجه يبطل الوضوء، لأن الآية بتقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه الوجه هو، وأيديكم إلى المرافق، أدي الترتيب أهو، وامسحوا برؤوسكم، وبعدين وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى على هذا الترتيب لابد أن تنتظم هذا الترتيب في الوضوء. كذلك الموالاة، يعني عدم انقطاع العبادة قدرا طويلا. يعني مثلا البعض بيكون بيتوضى بيغسل إيديه، يجيله الهاتف تليفون ترين ترين، يروح سايب الوضوء يرد على التليفون، يريد مثلا يرد دقيقة ويخلص ويرجع يكمل، لا ده بقى أيوة ومش عارف إيه، طب استنى هحكي لك هعمل لك شوية، فات عشر دقايق ورجع، نقول ما تكملش ابدأ من جديد، لأن من أركان الوضوء الموالاة، عدم انقطاع العبادة. والأخت اللي بتغسل كده إيديها وشها وبعد كده تروح المطبخ تقول لك أصل الفرخة بتسلق وتقعد تألف فيها شوية وبعدين ترجع، نقول ابدأي من جديد، ما خلاص الأعضاء جفت، فلابد أن تعيد الوضوء من جديد، ما ينفعش تكمل الآن لأن انقطعت عن العبادة وقتا. يبقى لابد من الموالاة بين الأعضاء، يعني بتتوضى بتتوضى وخلص، مش تتوضى تغسل لي جزء وتروح تعمل حاجة وترجع تكمل، نقولك لا، لازم الموالاة بين الأعضاء. خلصت الوضوء، أيوة، من الأذكار بقى اللي مهجورة بين الناس كمان يعرفونها وقل من يقولها عقب الوضوء، بعد ما تخلص تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. من قال هذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث من رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. فزاد عند الإمام الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومن السنة المهجورة أيضا لمن توضأ أن يصلي لهذا الوضوء ركعتين، سنة الوضوء، لحديث بلال قال له النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، فإني سمعت دفن عليك في الجنة. قال: يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين من ليل أو نهار. فأقره النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، إلا وجبت له الجنة. فهذه صفة وضوء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وإحنا لينا على اليوتيوب الوضوء بطريقة عملية، يعني إحنا بنتوضى بالماء بطريقة عملية، موجود على اليوتيوب عندك، لو كتبت بس كده الوضوء بطريقة عملية الشيخ سيد عبد العاطي هيجي لك إن شاء الله، أو في مشايخ كسر عملوا هذا وموجود على اليوتيوب، فممكن تشاهد عشان تشوف كيفية الوضوء بصورة عملية كما فعلها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا بكده هنكون فرغنا من درس اللقاء. الدرس القادم هنتكلم بقى عن نواقض الوضوء، نقاط الوضوء إن شاء الله تعالى. والآن نجيب على بعض التساؤلات التي وردت عبر البث المباشر. هل هناك أسئلة؟ ثلاثة أسئلة. طب سنت بيسأل السائل أو السائلة عن معنى كلمة ناشز، هل النشوز يتعلق المرأة فقط أم أيضا الرجل يقع في النشوز؟ وما هي الأسباب التي تجعل الرجل يقول لزوجته أنك ناشز؟ طبعا النشوز وضحته الآية في سورة النساء، قال الله عز وجل: فالقانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إيه معنى النشوز؟ النشوز في اللغة العربية النشز يعني المكان المرتفع، فالنشوز معناه أن هذه المرأة متكبرة على أمر الله وعلى هدي رسول الله، ولا تطيع زوجها في المعروف، لا تطيع زوجها في المعروف، يعني بيأمرها بطاعة فلا تطيعه، تعالي صلي ما بصليش، ناشز، عدي الطعام وخليكي ونظفي بيتك، لا ما بعملش، ناشز، خليكي كريمة مع الضيف وكذا وكذا، لما يجيني أمي أو أخي أو أختي خليكي كريمة، لا ومش عايزاهم يجوا عندي، ناشز. وهكذا يبقى النشوز أن المرأة لا تسمع لزوجها في المعروف، لأن السمع والطاعة في المعروف من المرأة واجب، تأثم إن تركته وتدخل في النشوز، كل ما يأمرها بطاعة ترفض، كل ما يأمرها بمعروف تتمرد عليه، هو ده النشوز. وكذلك يقع من الزوج عندما يظلمها ويتجبر عليها ويخالف منهج الله في الود والرحمة بين الزوجين، أو يفعل المحرم، فده برضو نشوز. خلاص كده علاجه بالنسبة للمرأة، أول حاجة الموعظة بالكلمة الطيبة بهدوء، يذكرها بالله وبحقوق الزوج من كتاب والسنة، منفعش يهجرها في الفراش، منفعش الضرب غير المبرح بقى، يضربها بالمخدة بتاعت السرير، مش الضرب اللي هو تكسير وتحطيم كما يفعله بعض الجهلاء وينسبوا الإسلام والإسلام براء. النبي قال كده: لا تضرب وجها ولا تكسر عظما ولا تقبح، ما تضربهاش بالقلم، لا يجوز شرعا يحرم، وما تكسر لهاش عظمها ترفصها ولا تديها بالبوكس يحرم. اما اعمل ايه؟ العلماء قالوا الوسادة بتاعت المخدة بتاعت السرير فقط، او بالمصلي اللي بتصلي عليه، او بالسواك الصغير ده فقط، مش ضرب بقى بوكس وشلاليت. خلاص كده ده لا يجوز في الإسلام. قال ضربا غير مبرح، ولا تقبح، حتى ما تقولهاش قبحك الله، يعني شوف حتى الكلمة ممنوع حرام، ما بالك بقى يا بنت كذا ويا بنت كذا، هذا مصيبة، ده هذا فجور ولا يصح. والله ما نفعش برضو، يبقى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. راحوا ما نفعش، خلاص ابعتها عند أمها ولا أبوها شهر ولا حاجة تريح كده وتعيد تفكيرها، لعل وعسى الباب يتفتح والصلح خير. ادي ما جاتش، الصلح كمان خير. عندها بقى وصلنا للطريق مسدود، وان يتفرق يغني الله كلا من سعته. نعم. بتسال السائله او السائل: هل يصح ذكر الله بدون تحريك اللسان؟ لا يسمى الذكر ذكرا الا بتلفظ اللسان، يعني ما تيجي مثلا على الوضوء عايز اقول بسم الله لازم احرك اللسان، الا في حاله طريقه كما ذكرت داخل دوره المياه في الخلاء اجريه على قلبك، وهنا هياخد الذكر الادنى اللي هو ذكر القلب، لان ذكر اللسان لابد فيه من تلفظ. وعلى هذا نقول اذا كان في امر تعبدي تلفظ باللسان، الا اذا كنت في الخلاء اجري على قلبك فقط. طيب في قراءه القران خارج الصلاه لك ان تقرا بقلبك، لكن ده ادنى، ان جمعت بين القلب واللسان مع اليقظه خدت الكمال في الذكر والاجر العظيم. اما في الصلاه فلا يجوز قراءه الفاتحه بالقلب، تبطل الصلاه، تبطل الصلاة. لازم التلفظ باللسان في الصلاة في الفاتحة، فمن قرأ فاتحة الكتاب بقلبه فقط بطلت صلاته، لأن التلفظ باللسان هنا واجب، من واجب أو ركن من أركان التلفظ في القراءة في الفاتحة. والله أعلى وأعلم. بتسأل: هل يجوز الصلاة بالمكياج بعد الوضوء؟ نعم، ولا حرج في ذلك ما دمت لا يراك غير الأجانب، يعني ممكن يراك الزوج أو الابن، لا حرج، خلاص كده ما دام توضأتي وما فيش اي نوع من المكياج يحول بين وصول الماء الى العضو، فلا حرج ان صليتي بمكياجك. قدرتش خلاص. طيب في حد عنده سؤال واحد فقط عشان الوقت؟ اتفضل. امين. اسأل: يوم القيامة عن مراحل الحساب بالترتيب. طبعا اول حاجة البعث من القبور، ثم الوصول إلى أرض النشور اللي هي أرض الحساب اللي هتكون في بلاد الشام، أرض بيضاء عفراء لا فيها نتوء ولا ارتفاع ولا انخفاض، أرض مثل الفضة لم ترتكب عليها معصية قط. يجمع العباد، نبدأ الشفاعة العظمى لبدء الحساب، ودي خاصة بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، يبدأ حساب العباد. طبعا عندنا في ساحة العرض هيكون في الميزان له كفتان يوزن عليه الحسنات والسيئات أعمال العباد، بل وبعض النصوص يوزن عليه العباد كمان بأعمالهم. خلاص بعد الميزان في عندنا الصراط، والصراط لا يعبره إلا أهل التوحيد، لأن الكفار والمشركون والمنافقون مجرد ما يصل للصراط خلاص ضرب بينهم بسور، خلصت في النار على طول، إنما لا يعبر الصلاة من أهل الإيمان أهل التوحيد وعلى قدر أعمالهم. بعد كده عندنا قنطرة اسمها القصاص، أنت نجوت أهو لكن في بقى حقوق العباد، خلص بقى اللي عليك، عملت كذا عملت كذا عملت كذا، دلو كذا ضربت ده وشتمت ده، لابد من القصاص. ثم بعد ذلك هنيئا لك الدرجات في الجنة. اللهم أمين. نعم، كنت رفعت إيديك عشان ما نسمع لك برضو. حاضر. بيسأل قبل العصر، قبل الفريضة يعني. حاضر. بيسأل عن صلاة ركعتين الوضوء قبل العصر. نعم، وبعد العصر كمان، لأن النهي عن الصلاة في ثلاثة أوقات اللي هي عند شروق الشمس وبعد وعند الغروب والوقت الثالث من تعامد الشمس في كبد الظهيرة، النهي ده عن الصلاة المطلقة، أما الصلاة المقيدة اللي هي سبب تصلى في أي وقت حتى وإن كان وقت القراءة، منها سنة الوضوء دي مقيدة لها سبب، لكن نبعد فقط عن الوقت الضيق. يعني الوقت الضيق المغرب يؤذن له الساعة 4:30 و5، دخلت انت توضيت الساعة 4:30 و3 دقايق، نقول لك انتظر بقى الدقيقتين دول لما يأذن تغرب الشمس عشان بتسكت الآن على قرني شيطان، فانتظر الدقيقتين دول بعد تصلي سنة، يبقى ابعد عن الوقت الضيق فقط، لكن تصلي سنة الوضوء في أي وقت. تفضل. نعم أحسنت. بيسأل الشيخ عبد العزيز، وده الخطيب الثاني للمسجد، استغل غيابنا في العطلة وركب المنبر ومش عايز ينزل. بيسأل بقى، لو إنسان عنده صباع سادسا هل يجوز له أن يفعل جراحة لإزالته؟ لا حرج، إن كان بيسبب له نوع أنواع الضيق معين فلا حرج أن يعني يعمل جراحة لإزالته، لا حرج، إن ده من باب التداوي. نعم تفضل. سنت بيسأل السائل، يوم الجمعة والخطيب على المنبر داخل المسجد يصلي ركعتين؟ نعم، السنة قبل جلوسك حتى وإن كان الخطيب على منبره ألا تجلس قبل أن تركع ركعتين. كان النبي على المنبر يوم الجمعة، والحديث عند البخاري، فدخل صحابي جليل سليك بن غطفان فرأى النبي على المنبر فقعد، قال له النبي قم فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين، فتركع ركعتين خفيفتين وتتجوز ثم تنصت للخطيب، إلا في حالة واحدة، إن دخلت وشعرت أن الخطيب في آخر خطبتيه وهيقيم الصلاة، انتظر قائما حتى يفرغ ثم ادخل معه في الصلاة، وكده رفعت عنك الحرج، لأن لا يجوز الجلوس قبل الصلاة، فأنت هتصلي معه الفرض وخلاص. نعم ماشي. بيسأل أخونا نادر، وده برضه من الخطباء المفوهين عندنا في ألمانيا، بنحفظه ينفع بيه. أخ بيشكو من كثرة الطيور اللي بتخش عنده في البلكون، طبعا بتقضي حاجاتها، يعني ربما تفسد له البلكون، وبعض الناس عنده ما شاء الله كده النظافة دي يعني مرض، ناس مريضة بالنظافة حقيقة يعني. عايز يعني أنت عارف، في نوع من الناس عايز يغسل الصابونة بصابونة، ففي ناس كده يعني فاهم، فالنوع ده عشان ما يجلبش الوساوس وكذا، لو كده هل ينفع يجيب طائر صناعي يحطه في البلكونه عشان يطفش الطيور يعني؟ نقول له ماشي، بس اطمس عينيه عشان تخرج بس من حرج الصوره المحرمه، لان الطائر ده المجسد ده تمثال وصنم، فدام كامل الصوره فلا يجوز، لانه يمنع دخول الملائكه، فيعمل ايه بقى؟ يطمس الوجه ويحطه، مفيش مشاكل، عشان يطفش له الطيور. إنما بقى لو الأخ مش مريض بالمرض النظافة ده، نقول له داعي الطيور فلك أجر عظيم جدا جدا في أكلها في شربها. ده كمان عندنا في مصر بعض الإخوة ربنا يبارك فيهم، عامل إيه على البلكونة بتاعته؟ جايب الزجاجة البلاستيك دي قاطعها نصين بتاعة الماء دي، يحط فيها مية ورابطها كده على البلكون من الجهتين، حاطط لهم المية واتنين زيهم في الوسط فيهم الحب، فيوميا تجد الطيور قاعدة له على البلكونة بتاكل وتشرب، فله أجر كبير جدا جدا، زي ما النبي أخبر إن اللي بيزرع شجرة أو كذا لا يأكل منها طائر ولا إنسان ولا كذا إلا ولك بها أجر، في كل كبد رطب أجر، ده كبد، فكلما أكلت أو شربت فلك الأجر. والله أعلى وأعلم، نكتفي بهذا القدر عشان ضيق المقام وصلاة العشاء. قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم.